بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله الذي بعثه ربه رحمة وهداية للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه كما تحب يا ربنا أن تصلي وتسلم على حبيبك المصطفى، وأن تشمل آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اللهم اشملهم جميعا كذلك بصلواتك وتسليماتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك، وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. كما نسألك ربنا أن تلحقنا جميعا بهذه الصفوة الطيبة الطاهرة المباركة. ألحقنا اللهم بهم مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم آمين. أما بعد، فسلام الله عليكم جميعا أيها الإخوة الكرام من المشاهدين الأفاضل، وأيتها الأخوات الكريمات من المشاهدات الفضليات، وأهلا بكم ومرحبا في برنامجكم وعلى شاشتكم المباركة الطاهرة، شاشة قناة الرحمة، في يوم متميز وتاريخي في حياة المصريين إن لم يكن في حياة الأمة بكاملها. نعم والله، إنه يوم متميز وتاريخي، فلأول مرة أذهب اليوم إلى لجنة الانتخاب، وأنا على ثقة إن شاء الله أن صوتي وأصواتكم ستكون هي الأساس في اختيار رئيس لجمهورية مصر العربية. الله يعلم كيف كان حالنا فيما مضى، ونحن نذهب إلى اللجان نقدم رجلا ونؤخر أخرى، لأننا واثقون أن أصواتنا لن تكون مؤثرة ولن يؤخذ بها. أما في يومنا هذا، من فضل الله تبارك وتعالى علينا في مصر، ونستطيع أن نقول كذلك، وبفضل الثورة المباركة التي أكرمنا الله بها ومن علينا وهيأ أسبابها وألهم شبابها وشيوخها أن يقفوا وقفتهم البطولية الكبيرة في 25 من يناير عام 2011، فنحمد الله عز وجل ونشكره على فضله ومنه وإكرامه لأبناء مصر. وقد بدت السعادة اليوم على وجوه الجميع وهم ذاهبون وعائدون، يتحدثون للمرة الأولى عن قيمة أصواتهم وأنها سيعول عليها فعلا في تحديد شخصية الرئيس. أصواتنا أيها الأحبة أصبحت على قدر عظيم من الأهمية، ولذلك أود بأخوة وبمحبة أن أنصح لكم ألا تضيعوا هذه الفرصة الذهبية حيث يدلي كل منكم بشهادته لله رب العالمين، وهو مأجور عليها بإذن الله، لأن رأيي ورأيك ولأن آراء إخواننا جميعا هي التي ستحدد بإذن الله من الذي سيحكم مصر في 4 الأعوام القادمة بإذن الله. لكني أود أن أعبر عن قلقي، فما وجدت ومن خلال المتابعة، متابعة التلفزيون لبقية اللجان، ومن خلال متابعة المراسلين في شتى محافظات مصر، وكما رأينا أيضا بأعيننا، لم يكن الحضور بالمستوى الذي كنا نؤمل فيه. وغدا إن شاء الله هو اليوم الثاني لهذه الانتخابات. بإمكانكم أحبتي إن لم تتمكنوا اليوم من الإدلاء بأصواتكم لأسباب الله أعلم بها، فغدا إن شاء الله بإمكانكم أن تذهبوا لله، لله رب العالمين، للإدلاء بهذه الشهادة التي ستؤجرون عنها خيرا بإذن الله رب العالمين. عندما يقول الواحد منكم كلمته ويعطي الإشارة لمرشح بعينه اجتهد بشأنه قدر الاستطاعة، وصلى أيضا صلاة الاستخارة حينما أدركته الحيرة وهو يفاضل بين المرشحين، لجأ إلى صلاة الاستخارة التي علمنا إياها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمور المهمة، والأمر مهم والأمر عظيم وخطير، ويستحق والله إذا وجدت الأمور قد اضطربت أمامك ووقعت في حيرة، بإمكانك أيها الأخ الفاضل وبإمكانك كذلك يا ابنتي الكريمة، بإمكاننا جميعا أن نلجأ إلى الله عز وجل في هذه الصلاة المشروعة ليفتح الله عز وجل علينا حتى نتمكن في نهاية الأمر من اختيار الرئيس الذي يحكم فينا بأمر الله عز وجل، الذي يعدل بيننا، الذي يحرص علينا كحرصه على أولاده وأهل بيته، الذي يقدر على حجم المسؤولية ويقدرها حق قدرها. نعم، لذلك أهيب بكم جميعا إن شاء الله أن تتوجهوا كما قلت لوجه الله عز وجل وإلى صناديق الانتخاب. أنا واثق أنكم ستسرون كثيرا بما سررت به اليوم. وجدت أبناءنا الأعزاء من أفراد القوات المسلحة ضباطا وجنودا أمام اللجان يحسنون استقبال الناس ويردون تحية الجمهور بشهامة ونبل وخلق رفيع. نعم، أعطانا ذلك شعورا بالأمان وبالثقة أن هذه الانتخابات ستنتهي على خير وبخير إن شاء الله. وكما كان الاستقبال طيبا من أبنائنا الجنود والضباط، كان أيضا استقبالا حضاريا محترما من قبل القاضي الذي يتولى الإشراف على عملية الانتخاب. ولم نجد المظاهر التي كانت تحدث فيما مضى، لم نجد شيئا مما كنا ننكره من تصرفات همجية استبدادية، لم نجد شيئا من ذلك. وهذه شهادة أدلي بها على شاشة قناة الرحمة الفضائية، سائلا الله تبارك وتعالى من فضله وكرمه أن يتم علينا بخير، وأن يخرج لنا من بين 13 رجلا أن يخرج لنا رئيسا نحبه ويحبنا، رئيسا يعمل لمصلحة كل سكان مصر ومن يعيشون على أرضها، يعمل على تعويض المحرومين، ويحرص حرصا كاملا أن يعدل بين أبناء الأمة في شتى المجالات، وأن يجد لكل شاب ممن تخرجوا وممن ينتظرون الأعمال من الحرفيين أن يجد لكل وظيفة ليأكل أبناؤنا من كسب أيديهم حلالا طيبا، ولتستقر البيوت المصرية على أرض مصر حتى تهنأ العائلة المصرية بحياة العزة والكرامة، بحياة الأمن والاستقرار، بحياة العدل والتكريم لكل من يعيش على هذه الأرض. وكفانا ما عانيناه في 60 عاما مضت. فتقدموا إخواني الأعزاء بشهامة، واعلموا أن المتخلف عن هذه الشهادة آثم، لأن الشهادة طلبت منه وكان قادرا على الإدلاء بها ولم يفعل، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فغدا إن شاء الله الفرصة متاحة بإذن الله، والله ستسعدون كما سعدت اليوم، وسترون مشاهد طيبة تسركم وتدخل الطمأنينة على أفئدتكم، وستنسون زمان الجبروت والقسوة، ستنسون ذلك إن شاء الله. وسننتقل معكم بإذن الله إلى عهد جديد، عهد الحرية، عهد الكرامة، عهد العزة والعدل والأمن والأمان بإذن الله رب العالمين. فتوكلوا على الله، العالم يراقب تجربتكم ويشاهد لجانكم على الهواء مباشرة، ويكن لتجربتكم الثورية الشرعية يكن لها كل تقدير. فغدا إن شاء الله يوم آخر، اليوم الثاني من أيام الانتخاب، وأملنا فيكم رجالا ونساء، شبابا وشيوخا، أملنا كبير فيكم إن شاء الله أن تسهموا في تحديد شخصية الرئيس القادم، ونسأل الله عز وجل مخلصين جميعا أن يولي علينا أفضلهم وأكثرهم تقوى لله رب العالمين، أسألك ربي من فضلك وكرمك مع إخواني، وأسألكم أن تؤمنوا، سل الله عز وجل من فضله وكرمه أن يولي علينا رجلا يخاف الله عز وجل، رجلا يعلم أحكام الشريعة، يعلم أحكام الشريعة ويحرص على تطبيقها على الجميع، حتى يكون الجميع أمام القانون وأمام شريعة الرحمن سواء. عندها إن شاء الله سننتقل إلى مرحلة الازدهار، وسينتقل هذا البلد العظيم إلى مرحلة القوة، القوة التي اضطربت أمورها بإهمال من أهملوا في وظائفهم وأهملوا في الأمانات. إن شاء رب العالمين الأمل عظيم لدينا بإذن الله أن ننتقل إلى غد أفضل، لكني والله أريد من إخواني كما قلت وألح في الرجاء أن يتوجهوا فورا وغدا إن شاء الله ليقولوها لله رب العالمين، ولتؤجروا عليها كما قلت وأكدت منذ قليل، ستؤجرون عليها عندما تضعون الإشارة في خانة رجل ترونه على خير، ترونه على دين، ترونه على خبرة، تتوسمون فيه خيرا. يا أحبتي، لقد أعطيناها سنين طويلة لمن ادعوا بأنهم أهل الخبرة، وضيعونا وضيعوا أنفسهم. نريد كما قلت أن نمنحها لمن تصدى لها من أهل الإيمان، والحمد لله القائمة فيها خير كثير، الحقيقة فيها خير كثير، لكنك بإذن الله تبارك وتعالى ستتوقف عند رجل بعينه تتوسم فيه خيرا وصلاحا وتقا وعلما وحكمة، فإن رأيت ذلك في واحد منهم فلا تتردد ولا تخضع لبعض التوجيهات التي تأتي من جهات تعمل بخطط معينة لحساب إنسان بعينه. لاحظ أن الله عز وجل مطلع على فؤادك، وهو معك وأنت خلف الستارة، وهو معك وأنت تضع الإشارة. فاحرص أخي أن تقوم بواجبك إن شاء الله، وأعود إلى الموضوع الذي تلقيت فيه في الآونة الأخيرة تساؤلات متعددة بشكاوى مرة الحقيقة. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. تفضلي.
ايوه فضيله الشيخ، بعد اذن حضرتك كان عايز اسالك دلوقتي، انا معايا عبد الرحمن ومعايا جنه، وبعدين ابو الاولاد طلقني مرتين ورق، مرتين ورق.
نعم.
وفي واحده في النص يعني قال لي انت طالق في التليفون ماشي حضرتك، بس هو كان شارب.
اللي شارب وطلق وهو شارب يعني كان في حاله سكر. اولا انا لا استطيع ان احكم عليه بالسكر الان، وانت كذلك لا تستطيعين. من المهم جدا ان يتصل بنا الرجل بنفسه وان يحدثنا عن حالته عندما اتصل بك وقال انت طالق. وهذا امر طلاق السكران محل خلاف بين العلماء على كل حال، وكثيرون من الأئمة الأعلام يوقعون هذا الطلاق وآخرون لا يوقعون هذا الطلاق. على كل حال كما قلت لك أختي الكريمة، من المهم أن يتصل بنا لنعلم ماذا قال بالضبط وكيف كانت نيته وكيف كانت حالته. أعود أحبتي في الله عز وجل، العنوان الذي ظهر أمامكم وتابعتموه ولا شك رفقا بالعروسين. تحدثت منذ شهر تقريبا عن الترفق بالخاطب، بالزوج، بالعريس يعني، وتحدثنا في هذا الأمر بتفصيل كاف، لكنني أزمعت بناء على أهمية هذا الأمر والاتصالات التي تلقيناها بكثرة في الآونة الأخيرة من الزوجين في بداية حياتهما الزوجية وهما في مرحلة العرس، تصدر منهما شكاوى ممن يفسد عليهما حياتهما. والحقيقة أنه من حقهما أن يعيش عيشا كريما سعيدا في عشهما، ومن استطاع من الأهل ومن الأقارب والجيران ومن الزملاء ومن ذوي الصلة بهما من حقهما علينا أن نترفق بهما. إزاي؟ يعني إذا استطعنا أن نكون سببا في مزيد من السعادة والهناء والاستقرار لهما فعلنا. السلام عليكم ورحمة الله.
أيوة السلام عليكم فضيلة الشيخ.
تفضلي يا ستي.
بقول لحضرتك أنا ما كملتش كلامي بعد إذنك.
تفضلي.
بقول لحضرتك هو دلوقتي هو عايز يرجع كويس؟
نعم.
وبعدين الطلقة اللي في النص إحنا رحنا للمأذون فقال له يعني شوية كلام، يعني معنى كده إن هو رديني وقال له ما تقولش الكلام ده تاني. فهل الموضوع ده يعتبر دي طلقة ثالثة ولا فيها حل ولا إيه بالظبط؟
يا سيدة
لأن هو عايز يرجع.
يا سيدة الكريمة، المأذون أنا لا أعلم المأذون حكم على أي أساس، ولا أعلم الحوار الذي دار بين المأذون وبين الزوج الكريم. من المهم كما قلت لك إذا تحدث إلينا وشرح موقفه، وتستطيعين أن تعرضي هذا السؤال غدا في الفتاوى أو اتصل بنا على رقم الهاتف ويمكن الحصول عليه من غرفة التحكم، ليدور بيننا وبين الزوج حوار ينكشف به الأمر ويظهر حتى نستطيع أن نحكم على هذه الطلقة التي كانت بين الطلقتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد من الجيزة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
ربنا يعزك يا شيخ. والله كان لنا سؤال محيرنا شوية وخايفين بس منه شوية. لنا واحد صديق
نعم.
بيجيب فراخ انا اسف ربنا يعزك ميتة.
نعم.
معايا يا شيخ؟ بيجيبها وبيبيعها. وبيبيعها الناس ربنا يعزك بياكلوها الكلاب.
بيبيعها ميتة ازاي؟
بيجيبها وبينظفها وبيحطها في كياس وبيبيعها لكلاب. ناس عندها كلاب. بتاكلها. هل حرام التجارة في حاجة زي كده ولا حلال؟
الميتة بوجه عام من الدواجن والحيوانات
تمام.
لا يجوز اطلاقا التجارة فيها. فيها فساد سيلحق بالحيوانات ويلحق كذلك بالانسان بطريق او باخر. فالتجارة فيها اصلا حرام لا تجوز.
وحتى يا شيخ لو هو كان جايبها اصلا من الناس اللي هم بتوع الفراخ وبيدوها له وهم عارفين مصيرها ايه، يعني هم عارفين هو بيديها الناس بتوع كلاب.
على كل حال انصحوا له ان يتوقف عن هذا النشاط الهدام. حتى الكلب ينبغي ان نقدم له لانه اصبح امانة في اعناقنا اذا كان من كلاب الحراسة التي ترابط امام بيوتنا. علينا ان نقدم له ما يصح به بدنه وما تصح به صحته. اما ان يأكل الميتة فهذا ايضا ليس من اخلاقنا. علي من اسيوط تفضل يا علي.
علي من اسيوط. السلام عليكم سيدي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا بس يا فضيلة الشيخ انا بدي اوجه كلمة لشعب مصر بالنسبة للانتخابات اللي حاصلة. معلش يعني.
يعني كلمة يعني كلمة تشجيع و
كلمة تشجيع ان شاء الله لكل شعب مصر يا فضيلة الشيخ.
ايوه احنا عايزين نتكلم مع شعب مصر كلام طيب.
ايوه
تفضل تفضل.
في سيد العزيز.
نعم.
اوجه نداء الى شعب مصر العزيز.
نعم.
ان اي واحد من تبع حزب حسني مبارك لا يمكن الانتخابات له.
طيب.
ماشي يا سيدي.
رسالتك
وانا وصل. بأيد كل واحد يقول لا اله الا الله ومرشح للانتخابات.
الله يفتح عليك. طيب رسالتك وصلت على كل حال. والشعب المصري على رأي الشيخ محمد حسان ذكي المعي، يعني يعرف جيدا لمن يمنح الصوت. لكننا على كل حال نكن الاحترام لكل ابناء مصر الذين ظهروا في القائمة يريدون المنافسة ليصلوا إلى هذا الموقع المبارك، وأرجو أن يمنحه ربنا لمن يستحقه إن شاء الله. أم علاء اتفضلي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا.
وجزاك وبارك الله لك. اتفضلي.
أرجو أن يتسع صدرك لهذا السؤال لأنه حيرني.
الطف يا رب. اتفضلي يا ستي.
علمنا من شيخنا محمد حسان بارك الله فيك وفيه أن الله أصدر أمر السجود إلى الملائكة جميعا وأمر السجود إلى إبليس في أمر خاص به في سورة الأعراف. وجميع الحوارات بين الله سبحانه وتعالى وإبليس كان يناديه باسمه وهو إبليس. هل إبليس غير الشياطين حيث أنها ذكر كثيرا في القرآن الكريم كما في سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان إلى آخر الآيات. وفي سورة صاد والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. فهي أنا عايز أعرف من حضرتك.
إبليس إبليس من الجن. إيه علاقة هذا الموضوع بحالنا اليوم؟
الشياطين يا صديقي الشيخ، هل الشياطين مخلوق آخر غير إبليس؟ حيث أنها وصفت شجرة الزقوم أنها شجرة تخلص في أصل الجحيم وطلعوها كأنه رؤوس
الشياطين.
هل هو مخلوق زي الانس والجن ام هو لقب يطلق على من يعصى الله سبحانه وتعالى من الجن والانس؟
الله يفتح عليك. طب صل على النبي.
ليه ملحوظه كمان حضرتك؟
طب نخلص دي الاول.
انا معلش عشان موضوع اللي بتتكلم فيه حضرتك، احنا تساهلنا مع عريس جه لبنتي، تساهلنا معاه وعملنا زي حضرتك ما بتقول، استهزى بينا واستغل بينا.
طيب
يعني حس ان احنا شاريينه كده ومسهلين معاه في الحاجه فاستهزى بينا بصراحة واستغل بينا. يعني في ناس يعني ما
طيب.
بتراعيش او تعمل حساب لكده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب لما ربنا سبحانه وتعالى امر الملائكة ان تسجد لآدم سجد الملائكة الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذريته المهم إبليس وزبانيته ممن وافقوه ولم يسجدوا ولم يأتمروا بأمر الله ولم يعلنوا إيمانهم بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء والمرسلين من قبل محمد صلى الله عليه وسلم ونهجوا نهج زعيمهم إبليس، هؤلاء هم الشياطين. هي بتسأل بتقول هل الشياطين عالم ثالث غير الإنس والجن؟ لا، الشياطين من الجن وهم المردة العصاة الذين نهجوا نهج زعيمهم إبليس وتمردوا على منهج الله وعلى الرسالات السماوية. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى في أواخر سورة صاد، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهؤلاء من الجن، غير أنهم عصاة، فهم المردة، هم الشياطين. والجن منهم المؤمنون الموحدون ومنهم الكافرون، فمن كفر فهو الشيطان ومن آمن فهو أخ لنا من المؤمنين الموحدين. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام
ورحمة
الله وبركاته.
نعم،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال شيخنا؟
الحمد لله.
يقول الشعب المصري أنت خير أجناد الله في الأرض.
نعم،
بدي نسأل سؤال يا شيخ.
من أين أنتم؟
من مرسى مطروح.
نسأل الله عز وجل أن يبارك كل أبناء المسلمين في ربوع المعمورة. اللهم أمين.
نسأل سؤال يا شيخ.
تفضل.
بنت عمي زوجها منعها من التصويت، الاسم يقع على من هنا؟
على من منعها؟
على من منعها؟
وكان ينبغي أن يصحبها يعني
خارج نفسه والآن خارج
في سترها وزيها الإسلامي ولا مانع مطلق.
هو خارج مصر ومعها من التصويت.
هناك لجان يعني تستقبل الحريم وتتأكد من شخصية المنتقبة فتؤدي وتدلي بصوتها وتعود آمنة مطمئنة، ولا مشكلة في ذلك إطلاقا بلا أدنى إحراج يعني إن شاء الله. محمد اتفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
علي صوتك يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا ابني.
بعد إذن حضرتك فضلت الشيخ.
تفضل.
أنا خاطب وكنت مفروض هدخل من قيمة شهر، جي ساعة الأذان يعني أهل العروسة اتفرجوا على الأذان لما جه وحاجات زي كده. أبوها قال لي لا ده يا ابني الميز ده صغير غيره. قلت له يا حاج أنا ما أقدرش أغير، أنا خلاص هدخل ما فيش استطاعة إن أنا أغير النيش. فرفض.
تغير إيه؟ تغير إيه؟
لا لازم نتغير.
إيه اللي عايز يغيره؟ الجهاز كله؟
لا النيش بس.
يا سلام.
قلت له أنا ما مش استطعت إن أنا أغير تاني، أنا شاب مكون نفسي وجبت ده آخر يعني. أنا وبعدين أنا قايل لك حضرتك من الأول أنا شقتي مش هتستحمل نيش كبير. فبعت له الأهل، الناس دخلت. فرغم كده قال لي غيرته ولا لا؟ قلت له لا، ما انا قلت لك مش هقدر اغيره. قال لي خلاص يا ابني الموضوع من بيش.
لا حول ولا قوه الا بالله.
بسال حضرتك هنا الشبكه دي من حقي ترجع لي ولا لا؟ عشان هو بيبطل مش راضي يقول لي لا مش من حقك.
انت عقدت ولا لم تعقد بعد؟
لا لم اعقد يا حاج.
طيب على كل حال الشبكه جزء من المهر، والمهر ليس من حق العروس إلا إذا عقد عليها. وعلى هذا الأساس ونحن ننظر إلى الشبكة والذهب على إنه جزء من المهر، وبذلك يكتب في القائمة بثمنه ويجمع في مجموع الثمن، نقول لا بد من عودة الشبكة. لكن قبل من طالب بعودة الشبكة إلى صاحبها نقول للوالد الكريم أرجو أن تعيد الرأي في هذا القرار، ونحن يعني الحمد لله لا نرى أمر ما يسمى بالنيش، لا نراه سببا وجيها للعودة في هذا الاتفاق. يعني أنتما أو الأسرتان اتفق كل منكما مع الآخر على جهاز بعينه، والرجل وفق قدراته وإمكاناته اشترى، ولديه أمل كبير أن يتم الله عليه بخير، فكيف تقتلون الفرحة في قلبه بهذه السهولة؟ يعني من أجل ولدنا هذا ورحمة به وعطفا عليه وترفقا، أرفع نداء من برنامجي هذا المعني بأمور الأسرة، وأقول للوالد الفاضل يعني عد في هذا القرار، لأنه ليس قرارا صائبا، واتق الله في ولدك هذا لأنه ولدك ولدك، وكم اجتمعتم وخططتم واتفقتم، وكم سعد ولدنا وهو يتصور نفسه إلى جوار العروس. لا لا، لست متفقا معكم إطلاقا، والسبب سبب تافه للغاية لا يعد سببا وجيها لفضل الاتفاق الذي كان بينكم. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا صالح.
جزاكم الله خير يا شيخ، وانا بس عندي سؤال صغير.
تفضل.
انا كان في خلافات يعني ايام الخطوبة وبعد الزواج، انا حاليا الحمد لله متزوج وعندي بنت، بس والدها اللي هو حماية يعني بيرفض ان احنا نكلمها في التليفون، هي دلوقتي عند بيت حماية وبترفض ان هي تروح في بيت ثاني او تروح تسلم على اهلي والدتي او والدي، ويعني الموضوع تطور ان هو يعني بيرفض تماما، حتى ان هو خد منها موبايلها ومانع تماما، وانا مش عارف يعني هل دلوقتي يعني انفق عليها زي الاول، انا حاليا في السعودية يعني ابعت لها فلوس ليها ولبيتي، ولا يعني امتنع، يعني عايز اشوف رد حضرتك.
لا، ليس من حقك ان تحرمها من النفقة وانت زوجها الشرعي وهي على ذمتك ومعها طفلة. لا لا لا، لا تفكر بهذه الطريقة، وداوم على الإنفاق عليها، ولا تنسوا الفضل بينكم، واتق الله فيها، والتمس لها عذرا، التمس لها عذرا.
هي
تريد أن تحسن
مع كلام أبوها في معصية جوزها، ما ده برضو حاجة بتقعد تشغلني كتير، وبتقول لا ما صرفش عليها، يعني في مقابل أنه بيمنعها عني.
ليس من حقه أن يمنعها إطلاقا، وهذا تجاوز، وهو بذلك يتسبب في القطيعة بينها وبين أهلك، وهذه قطيعة أرحام، أحذره من موقفه يوم القيامة أمام رب العالمين عز وجل، وهو يسأله وقد سعى لقطع الأرحام ولإفساد الجو بين رجل وزوجته، نقول له اتق الله، فوالله إني لأقيم المرأة من أسلوب معاملتها لأبي وأمي، ولحرصها على توثيق عرى المودة والمحبة بيني وبين أهلي. الزوجة التي تحرص على توثيق المودة والمحبة بين الزوج وبين أهله وعلى تكريم الوالدين هي الزوجة التي نكن لها الاحترام والتوقير، وهي الجديرة فعلا بمودتنا ومحبتنا. إذن لحماك هذا نقول له اتق الله يا رجل، واترك المرأة تعيش حياتها وتلتزم بأوامر ورجاءات زوجها حتى تعيش عيشا كريما، وحتى تنشأ ابنتها في حياة طبيعية بين أبوين متحابين متوادين. الأخت منذ قليل شكت لنا، بتقول ترفقنا به وأحسننا استقباله، لكنه تمرد وأسمعنا ما نكره ففشلت الإيه؟ الخطبة. أقول لها هذا أمر عادي جدا ويقع كل يوم. بعض أبنائنا لا يحسنون التقدم للمخطوبة ولا يحسنون لغة الخطاب مع أهلها نتيجة النشأة ونتيجة قلة الثقافة وقلة الفكر المستنير. فيعني إذا كان قد فعل معكم هذا إن شاء الله سيأتيكم من يحسن اللغة معكم ويتقدم بتواضع وبأدب جم. وشباب المسلمين والحمد لله فيه الكثير من هذه النوعية الطيبة الكريمة، فأبشروا بقادم هو خير عوض لكم إن شاء الله. وأنصح لأبنائنا عندما يتقدمون للخطبة أن يحسنوا لغة الحوار مع أهل العروس. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا آسف إن أنا قاطعتك يا دكتور، بس لي سؤال.
اتفضل يا محمد ولا يهمك، اتفضل يا حبيبي.
بارك الله فيك يا دكتور. دلوقتي إحنا مش هننزل ننتخب.
مش هن إيه؟
مش هننزل ننتخب الانتخابات دي.
ليه؟
إيه الأسرة عندنا مش هننزل خالص. هل حضرتك كده نقسم في حاجة ولا عيب؟
يا ابن العزيز لقد قلت منذ قليل هذه شهادة ومطلوب منك شرعا أن تدلي بها لوجه الله عز وجل حتى نستطيع بهذه الآراء الجادة أن نجد رئيسا أجمعنا عليه ومنحناه ثقتنا ودعاءنا. لكن يعني أن تمتنعوا تماما عن الإدلاء بأصواتكم أخشى أن تكونوا آثمين. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا عمرو.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، والله أنا كنت خاطب قبل ما أجي السعودية، فقعدت فترة 5 شهور وحصلت مشاكل عائلية بين أهل العريس وأهل العروس. وحبيت أرجع تاني فما عرفتش بصراحة من
ليه؟
أهل العروس.
ليه؟
بسبب أهل العروس يعني كانوا رافضين عشان المشاكل والكلام وكده.
يعني عليك أن تلجأ إلى الكبار من أصحاب الرأي والحكمة والمشورة من الرجال الكرام الذين تخصصوا في الصلح بين الناس. ما دمت حريصا على العروس وحريصا على أهلها وما زال المجال يعني مفتوحا أمامكم، يعني وسط من يقوم بمهمة الصلح وإصلاح ذات البين بينكم، وهم موجودون والحمد لله بكثرة في كل البلاد. وأسأل الله عز وجل أن يكتب لك التوفيق إن شاء الله. تفضلي يا أمينة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك يا بنتي.
بقول لحضرتك أنا مخطوبة من 5 أيام لبست النقاب بعد الخطوبة تقريبا ب3 أسابيع أو أسبوعين.
نعم.
بس فأنا مخطوبة بقالي 5 شهور تقريبا من دلوقتي، فخطيبي ولسه قدامنا تقريبا 5 شهور أو أكثر يعني.
نعم.
فخطيبي يقول أنا نسيت شكلك، فهل يجوز إن أنا أوري له شكلي ولا لأ؟
يعني هذا سؤال ملوش محل الآن. عندما يعقد عليك إن شاء الله يبقى من حقه أن يراك وأن يرى الوجه، يعني لا يجوز له ذلك الآن. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا سيدي.
والله يا شيخ بعدنا سؤالين بس.
قول.
ربنا سبحانه وتعالى أكرمني بمبلغ وصل النصاب اللي هو ذهب ماشي.
نعم.
ولي أخ في الجيش، وهل يجوز إخراج له من الزكاة؟ وكم على 1000 جنيه من الزكاة ماشي؟ السؤال الثاني، في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، جاء صحابي الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله هل اجعل في صلاتي لك نصيب؟ فقال له كما شئت. والله اعلم في معنى الحديث يعني انا مش حافظه كويس وعايز اعرفه منك ان شاء الله. ماشي
طيب.
وعايز اعرف نص الحديث ومعناه وكيف اصلي واذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
طيب حاضر.
السلام عليكم.
حاضر، انتظرني بشأن الحديث حتى تسمعه كاملا وبنصه وبأحكامه، انتظرني في اللقاء القادم في مثل هذا الموعد في الأسبوع القادم. أما بشأن، طيب حاضر، أما بشأن الألف جنيه عليه 2.5% يعني 25 جنيه في كل ألف، وانت بتقول وصل الأمر عندك الحمد لله إلى النصاب، إذا مر عليه حول كامل النصاب حول كامل قمري هجري أخرج بنسبة 2.5%. وبعدين أخوك هذا إذا كان فقيرا لا يجد قوت يومه أو مدينا يمكن أن تعطيه من زكاة المال إن شاء الله، إن لم تكن أنت الأخ الأكبر وأنت المسؤول عن الإنفاق على إخوانك، في هذه الحالة لا يعطى لأنك المسؤول عنه. أما إذا كان فقيرا كما قلت لك يمكن أن تعطيه من زكاة المال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الشيخ.
تفضلي يا بنتي.
أنا صيدلانية وعايزة أسأل حضرتك في موضوعين معروضين عليا.
أنت إيه بتقولي؟
صيدلانية، خريجة صيدلة.
صيدلة، تفضلي.
كان معروض عليا إن أنا أفتح باسمي صيدلية تكون مملوكة لشخص آخر، وأنا مش هشتغل فيها بس حق الانتفاع باسمي هيديني مبلغ كل شهر. عايزة أعرف مدى فردانية أو حلال المشروع ده. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ليا أخت شغالة في شركة واتنقلت من الشركة دي لشركة في مكان لفرع تاني للشركة في مكان نائي.
نعم.
فرق المرتب بين المكان القديم والمكان الجديد فيه زيادة في المرتب في العائد الشهري.
تمام.
صاحب الشركة رفض الزيادة دي وتقدمت له بطلب، ما رضاش يوافق إلا لما حد من الشركة نصحها قال لها قولي له ان فرق الوقت اللي بتتأخر فيه في الشركة جايبة مربية لولادها بتاخد مبلغ من المال. طبعا دي مش حقيقة، بس هو لما سمع الكلام ده حط الجزء اللي مفروض ان هي بتدفعه للمربية على المرتب بتاعها. هل هذا المال حلال ام حرام؟
عليها ان تصارحه بالحقيقة، لان الكذب لا يمكن ابدا ان يؤدي الا الى الحرام والخسران. والغاية عندنا والحمد لله لا تبرر الوسيلة، بل نلجأ إلى الحق للوصول دائما إلى الحق. فهذا كذب صريح، أرجو أن تعيد رأيها فيه. فإن صارحته إن شاء الله ربما لصراحتها يواصل إعطائها المبلغ كاملا غير منقوص بإذن الله. ويمكن أيضا مدام ده حقها والفرق بين المسافتين يمكن أن توسط بعض الوجهاء أو الأصدقاء لهذا الرجل حتى تسير الأمور كما تتمنون بإذن الله. أما بالنسبة للصيدلة، مدام اسمك استغل أو اسم الصيدلية الصيدلانية الأخت التي تمارس هذا العمل استغل في إنشاء صيدلية وفق القانون، فلا أرى مانعا أبدا أن تتقاضى أجرا على استغلال الاسم ما دام الأمر عبارة عن تصريح رسمي من قبل الدولة، لأن الدولة لها قانون وكل صيدلاني له عدد من الصيدليات تفتتح باسمه، فهذا لا شيء فيه إطلاقا، وهو أقرب إلى شركة الوجوه. يعني أحيانا يدخل الرجل إلى الشركة باسمه ووجاهته ومنزلته الاجتماعية ويتقاضى لذلك أجرا دون أن يسهم بالمال في هذه الشركة، اسمها شركة الوجوه بالوجاهة. فهي باسمها وبالقانون الأمر إن شاء الله لا أرى فيه شيئا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
كيف حالك يا دكتور؟
الله يكرمك يا أخي، الحمد لله.
والله يا دكتور عندي سؤال لو تكرمت.
تفضل.
الحكم الشرعي في شأن أم تعامل أزواج بناتها أفضل من أبنائها وتفضلهم على أولادها مع التأكد من ذلك؟
والله ليس لدي أعز من ولدي، هذه حقيقة.
نعم.
وهذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها. لكن زوج البنت يعني له أيضا منزلة متميزة، وبالذات إذا كان من الصالحين ومعروف بصلاحه وتقواه ويحسن معاملة ابنتي، هو في الحقيقة في هذه الحالة كما لو كان شقيقا لولدي، وينال مني العاطفة والاحترام والتوقير. لكن عندما تبالغ الأم في هذا الإكرام ولا يصل ولدها عندها إلى ذلك المستوى، اسمح لي، يبقى فيه خلل واضح، والأمر يحتاج إلى جلوس معها وأن نناقشها بأدب وباحترام لنضع أيدينا على الأسباب التي أدت إلى هذا الخلل. ده خلل واضح. وبعدين أنا واثق تماما أن أبناءها يعني تحبهم وهم أصحاب المنزلة الأولى، هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها يا سيدي. فمش عارف الخلل عند الأم أو اللي هي الحماة، ولا الخلل موجود عندكم معاشر الأبناء. الأمر يحتاج إلى مواجهة وجلسة، بس جلسة فيها الاحترام الكامل للست الوالدة لمنزلتها الرفيعة بين أبنائها. أمة الله تفضلي يا ابنتي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش يا شيخ، كان عندي سؤال تاني. هل في قول لسيدنا أحمد بن حنبل يقول إن الرئيس القوي الفاسق خير من الرئيس الضعيف الصالح؟
لا 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 لا، ما قرأت هذا أبدا في حدود علمي. في حدود علمي
يعني.
وإن كان حد من إخواني السادة العلماء يعني لديه علم بهذا، أرجو أن يتصل بي وأن يخبرني بهذه المقولة موثقة إن شاء الله. تفضل يا صالح. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. معلش يا شيخ، تكملة لسؤالي بس.
سؤالك إن هو
بتاع حماية اللي هو منع زوجتي إن هو إن هي تسمع كلامي أو كده.
نعم.
هل يجوز ليها إن هي تخرج من بيت باباها لبيتي أنا وعندي والدي والدتي بدون علمه؟
يا عزيزي، هي الآن وهي في بيت أبيها أمانة، وأبوها الآن هو الراعي والمسؤول عنها، وعليها أن تستأذنه قبل خروجها. هي أمانة، هي أمانة الآن عنده ووديعة.
بس هي نفسها مش موافقة على الطريقة دي اللي هي باباها بيعملها.
ما هو مش عايز
ان هي ما تسمعش كلامي او
يا حبيبي يا صالح، لا نريد أن نعقد الأمر أكثر. لو أقدمت على ذلك دون علمه ورغما عنه سيزداد الأمر تعقيدا. لكن يمكن كما قلت لك أن توسط الكرام من الأقرباء من الحكماء من أصحاب الرأي والمشهورة أن يقنعوه بعودتها إلى البيت لتحسن معاملة والديك، هذا حقك عليها. وبإمكانك إن شاء الله بأسلوب طيب، بأسلوب الابن وهو يخاطب أباه ويحسن الخطاب أيضا مع زوجته، بإمكانك وعن طريق الهاتف إن شاء الله أن تبدي المرونة والتواضع والإخلاص لهؤلاء الناس، إن شاء الله تزول الجفوة ويعود الأمر إلى وضعه الطبيعي وتعود الحياة إلى طبيعتها. لكن لا تتصلب ولا تكن يعني ايه جافيا مع والد الزوجة. طيب، نريد أن نقول اتقوا الله في الزوجين، وهما يخطوان الخطوات الأولى في بيت الزوجية وفي الحياة الزوجية. يعني إذا استطعنا أن ننصح لهم بما يحتاجون قدمنا النصيحة لوجه الله تبارك وتعالى. كل ما يمكن أن يكون سببا في سعادتهما وهما يبدأان حياتهما الزوجية نفعله لوجه الله تبارك وتعالى. وحذاري حذاري أن نتطفل عليهما وأن نضعهما في مشقة وفي حرج، وحذاري أن يتآمر قريب لهما عليهما، سينتقم الله عز وجل من كل ظالم خبب امرأة على زوجها وأفسد العلاقة بينهما. ونحن نقول ذلك للأهل، نوصي ابنتنا الكريمة بأهل زوجها خيرا وبوالديها، أعني والدي الزوج خيرا، ونقول لها يا بنيتي الكريمة انظري إلى منزل الزوجية كما قلت وأكرر دائما على أنه دار للعبادة، فعلا للعبادة. طاعة الزوج من العبادة، إكرام والدي الزوج من العبادة، حسن معاملة أسرة أسرة الزوج من العبادة. ارفعي رصيدك عند الله عز وجل من الأجر والمثوبة كلما أقدمت على تصرف طيب مع هذه الأسرة. أشعري الوالدين بأنك ابنة لهما، هذا بيتك وهذه حياتك وهنا مستقبلك ومستقبل أبنائك، ابذلي كل جهد ممكن مع هؤلاء وهؤلاء لتعيشي بينهم محبوبة موفقة حتى يحسن الجميع أيضا إليك، وحتى تسمعي من الجميع ما يسرك ويطمئن فؤادك إن شاء الله في مثل هذه البيئة الكريمة، بيئة المودة والمحبة وحسن المعاملة. سينشأ الأبناء والبنات نشأة طبيعية تربوية محترمة، وهذا الذي نوصي أبناءنا وبناتنا به. الخلاصة ما أردت أن أقوله، اتقوا الله في الزوجين وهما يبدأان حياتهما الزوجية. أحيانا أشقاء الزوج وشقيقات الزوج أحيانا يسيئون التصرف مع هذه الوافدة الجديدة، والله أحيانا يتطاول أخو الزوج على زوجة أخيه، ربما ضربها وأهانها ووجه إليها لطمة على وجهها وسبب لها حرجا وألما نفسيا أمام الناس. ليس من حقه هذا إطلاقا، هذا ظلم بين واعتداء صارخ على بنات المسلمين، لا يجوز. وحينها يسقط الزوج وتسقط مصداقيته وتسقط هيبته في عين زوجته، خلاص أهينت ولم يستطع أن يحميها في بيت الزوجية، دي مشكلة كبيرة. فاتقوا الله. وفي النهاية أسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا، وأن تنتهي الانتخابات على أكمل وجه بإذن الله، وأن يعود لمصر الأمن والأمان إن شاء الله. أشكركم أحبائي المشاهدين وأخواتي المشاهدات، وأشكر كذلك أبناء الأعزاء الفنيين في قناة الرحمة، جزاكم الله جميعا خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الأسرة في ظل الإسلام.